فأهل السنة نهوا، نعم نهوا عن ذلك، ولكنهم ذكروه حينما رأوا أهل البدع قد انتشروا وخاضوا في ذلك، فاضطروا إلى أن ينقلوا مثل هذا الكلام، كما جاء ذكر لفظ التحيز ولفظ الجسم ولفظ القديم في حق الله سبحانه وتعالى، ما جاء ذلك إلا بعد أن ظهر الكلام فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فاضطر أهل السنة إلى أن يجيبوا عن ذلك. ونختم الكلام في القدر بكلام لطيف للطحاوي رحمه الله تعالى، حيث قال في متن الطحاوية، قال: وأصل القدر سر الله، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. والتعمق يعني التعمق في النظر في القدر، والتعمق والنظر في ذلك يعني ايش؟ في سر الله الذي هو القدر، ذريعة الخذلان يعني طريق الخذلان والخسران، ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، كأنك تصعد الى الحرمان على سلم، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك، هو يحذر من هذا كله، من الخوض فقط او من الكلام او من التعمق. انظروا ماذا يقول الطحاوي، يقول: فالحذر كل الحذر من ذلك ايش؟ نظرا وفكرا ووسوسة. ما يكفي فقط نظر فتقول انا لا انظر، لا، حتى والفكر، حتى التفكير وحتى الوسوسة، اجتنب هذه الاشياء كلها. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فان الله تعالى طوى علم القدر عن انامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لان الخوض فيه والتعمق في ذلك نظرا وفكرا ووسوسة يفضي الى الجحود، لان الانسان يبدأ يخوض فيما لا يعلم، ثم ينتهي به ذلك الى الحيرة والجحود. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن سأل لما فعل، وهذا الكلام الذي ذكروه الإبليسية عن إبليس، حينما إذا قال الإنسان، إذا كان الله خلق الكافر، خلقه كافرا وقد قضى عليه أنه سيكون كافرا، فلماذا خلقه؟ هذا سؤال يطرح في الخوف القدر، فالطحاوي رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. ما هو حكم الكتاب؟ حكم الكتاب إيش هو؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من المؤمنين، كان من الكافرين. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهذا كلام لطيف جيد، ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في متن الطحاوية. وبهذا نكون إن شاء الله انتهينا من مبحث القدر. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة جديدة. نحن ذكرنا بعدها الحديث عن منكر ونكير، ننتقل بعد ذلك إلى قول الناظم: ذكرنا كلامه في قوله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ثم قال: ولا الحوض والميزان إنك تنصح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. قوله هنا ولا الحوض والميزان، الواو هنا عاطفة، عاطفة لما قبلها، وما قبلها ما هو؟ الأمر ولا النهي؟ النهي. النهي عن إيش؟ النهي عن الخوض ولا عن الإنكار؟ عن الإنكار، لأن هنا قال ولا تنكرا جهلا نكيرا، فهنا ينهى عن إنكار الحوض. طيب، إذا جاءنا شخص وقال أنا أستجيب لكلام الماتن، ما أنكر الحوض والميزان ولكني لا أثبته، لماذا؟ لأنه قال لا تنكرا، ما قال وأثبت، فهو نهى فقط، فماذا تقولون؟ مجرد النهي أن لا لا، هو مجرد النهي، ما هو ما هو
أمر مضيد
يستلزم، يقتضي يقتضي. يقال، وهذه مسألة أصولية في تعريف النهي أو في تعريف الأمر، نعم، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ هذه مسألة أصولية معروفة ذكرها الأصول، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، وهل النهي عن الشيء أمر بضده أم لا؟ نعم، اختلف أهل العلم في ذلك، لكن الحقيقة في الأخير تؤول إلى القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولكن الاختلاف يكاد يكون لفظيا. فهم يقولون إذا كان عندك شخص، هذا الشخص واقف، فإذا قلت له اجلس، أنت الآن تأمره بالجلوس، الأمر هذا يقتضي إيش؟ أنك تنهاه عن إيش؟ عن القيام. فأنت تقول له اجلس، وكانت في نفس الوقت تقول له لا تقوم. فهم يقولون الأمر يقتضي، الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه، ها؟ النهي عنه ولا عن ضده؟
عن ضده.
إذا قلنا عنه أصبح تناقض، أصبح تقول إنسان اجلس ولا تجلس، لكن إذا قلت اجلس نقول يقتضي النهي عن ضده، ضد الجلوس ما هو؟ القيام أو الوقوف. فأنت إذا الآن آمر وناهي في نفس الوقت، فأنت تأمر بالجلوس وتنهى عن القيام. ولذلك قال الناظم، قال ناظم الأصول العمريطي رحمه الله، قال وأمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده، والعكس أيضا واقع، وأمرنا بالشيء نهي مانع عن ضده، والعكس أيضا واقع. إذن هنا نعم قال ولا الحوض والميزان، هي معطوفة على النهي، والنهي هنا يقتضي الأمر، فهو نهاك عن الإنكار، وهذا النهي يقتضي الأمر بالإثبات. يقول لك احذر، لا تنكر الحوض والميزان، ولا تنكر الجهل النكير ومنكرا، وفي المقابل لا بد أن تثبت أيضا، ما يكفي عدم الإنكار، تثبت منكر ونكير، وتثبت أيضا الحوض والميزان. نعم، فإذا لا بد من الإثبات، لا يكفي عدم الإنكار، كما قيل في الأسماء والصفات. نعم، كما قيل في الأسماء والصفات، أنت تنفي عن الله النقص وتثبت كمال الضد، تنفي عن الله النقص وتثبت كمال الضد. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأنت تقول نعم إن الله ليس كالبشر وهو سميع بصير، وتثبت أن له سمع لا كسمعنا، وبصر لا كبصرنا. ولذلك أخطأ بشر حينما سئل، قال له سأله عبد العزيز الكناني هل يوصف الله بالعلم، فقال إن الله لا يجهل، فقال إن الله لا يجهل. هل يكفي أن تقول إن الله لا يجهل؟ هل في هذا الكلام مدح وتعظيم؟ ما يكفي. ولذلك لو جاء رجل ودخل على ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، وقال جمعت لك كلاما يتضمن الثناء عليك، الثناء العاطل، نعم، الذي لا تصل إليه الألسن. فقال الملك أعطني هذا الثناء لأعطيك مقابل هذا الثناء. فقال أنت أيها الملك لست زبالا ولا نجارا، نعم، ولا ضعيفا ولا خوارا، نعم، وأعطاه من هذا النفي. هل هذا يفهم منه المدح؟ ما يفهم منه المدح، وإنما يفهم المدح حينما يقول أنت قوي وأنت ملك وأنت صاحب الكلمة وأنت كذا وأنت فيك من هذه الصفات، ولله المثل الأعلى. نعم، إذن لا يعتبر هذا مدح. فبشر لما قال إنه لا يجهل، فكون قال لا يجهل هذا لا يقتضي، نعم، إثبات كمال الضد، بل لا بد أن يقول إنه يعلم، لا بد أن يقول إنه يعلم. فهنا ما يكفي أن تقول أنا ما أنكر فقط، نقول لا، لا بد أنك ما تنكر وتثبت في المقابل، وتثبت في المقابل.
هذه أشياء أخرى، ما لا علاقة. الآن نتكلم في النص، العلم نص ولا مو نص؟ الحوض الميزان نص ولا مو نص؟ منكر ونكير نص ولا مو نص؟ أنا أتكلم عن اللي ورد فيه نص. أما اللي لم يرد فيه نقول ننظر إلى المعنى. هم الآن ما نفوا ولا أثبتوا. إن كنت تريد بالجسم أنه شيء يحويه نقول لا، وإن كان شيء لا يحويه نقول نعم، وهكذا.
قال ولا الحوضة، إذن هنا الواو عاطفة على ما قبله من النهي. ولا الحوض، قوله الحوض أي ولا تنكرا الحوض، لا تنكر الحوض جهلا أيضا أو علما، معطوف على ما قبله، معطوف على ما قبله، ولا تنكرا جهلا. طيب، هل الجهل هنا كالجهل في منكر ونكير الذي هو ضد العلم، أو الجهل سفاهة؟ نعم، على المعنيين اللذين ذكرنا فيما سبق، نفس الكلام الذي ذكرنا فيما سبق، أي ولا تنكرا عنادا وسفها على ما رجحنا، أي ولا تنكرا عنادا وسفها الحوض. والحوض ألف الحوض هنا ليش؟ للجنس ولا للاستغراق؟ الحوض، الحوض ألف الحوض للجنس أو للاستغراق أو للعهد؟ للعهد. طيب أي العهدين، الذكري ولا الذهني؟
الذهني.
للعهد الذهني ولا الذكري؟ لماذا الذهني؟ هو ذكرها الآن. ولا الحوض أليس ذكريا؟ نعم، الذكري، العهد الذكري أن يسبق حديث عن هذا. نعم، كأن تقول اشتريت سيارة فأعطاني الرجل هذه السيارة، فتكون أل هنا أل العهد الذكري، لأن للذكري لأن مذكور قبلها، وهنا لم يكن مذكورا قبلها، فتكون للعهد الذهني. والعهد الذهني كيف نعرف العهد الذهني؟ هو الذي حين ذكر هذا اللفظ كان يفهم منه معنى معين. مثلا الآن إذا قلنا نعم، إذا قلنا في هذا المكان جاء الإمام، فألف الإمام هنا يراد بها عهد ذهني، يعني يراد به إمام إيش؟
الصلاة.
إمام هذا المسجد مثلا، إمام هذا المسجد، فيكون هذا العهد ذهني، لأنه إذا أطلق الإمام في هذا المكان يتبادر إلى الذهن إمام هذا المسجد، إمام هذا المسجد. فالحوض يتبادر إلى الذهن، نعم، أن المراد به الحوض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف الصحابة حينما ذكر الحوض اللفظ عرف أنه هو الحوض الذي صفته كذا وكذا، إذن أصبحت أل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني. وهذه الأل أيضا هي بدل عن الإضافة، والأصل حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا حوض النبي، كأنه يقول ولا تنكرن حوض النبي، ولكنه أتى بالأل هنا لتكون بدلا إيش عن الإضافة، بدلا عن الإضافة. طيب الحوض، ما تعريف الحوض؟ الحوض في اللغة هو الجمع، الحوض في اللغة هو الجمع، تقول حفظت الماء إذا جمعته، تقول حفظت الماء إذا جمعته، فإذا الحوض هو جمع، هو الجمع مطلقا الجمع، فإذا قلت حفظت الماء جمعت الماء، حفظت الناس جمعت الناس، يعني لا يشترط في الحوض أن يكون حوض ماء، ولكن الحوض عند الإطلاق يراد به الجمع. فإذا قلت حفظت الماء أو حاض الرجل الماء، يعني جمع هذا الماء، يعني جمع هذا الماء، فهذا تعريف الحوض في اللغة. أما في الاصطلاح، فهو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف الذي ذكره أهل السنة، قالوا إن الحوض في الاصطلاح هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. والكوثر هو نهر في الجنة، الكوثر هو نهر في الجنة يصب منه ميزابان في هذا الحوض، وهذا الحوض في عرصات القيامة، وهذا الحوض في عرصات القيامة. طيب إذا نظرنا إلى التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، هل هما بمعنى واحد؟ هل هما بمعنى واحد؟ نعم، يعني في اشتراك، ولكن الحقيقة الاصطلاحية أخرجت هذا عن الحقيقة اللغوية، فزادت على أنها مجرد الجمع، وجعلت أن الحوض عند الإطلاق يراد به حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أخرج من المعنى اللغوي، من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة، الاصطلاحية. طيب هذا المبحث فيه مسائل، مبحث الحوض فيه مسائل. المسألة الأولى الأدلة الدالة على الحوض، فنقول إن الأدلة كثيرة، إن الأدلة الدالة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر هنا قالوا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن الكوثر هنا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية وقع فيها خلاف بين المفسرين، ما المراد بالكوثر؟ وقع فيها خلاف بين المفسرين، ما المراد بالكوثر؟ هل مراد به الحوض، أو المراد به الخير الكثير، أم المراد به النهر الذي هو في الجنة؟ لأنهم يقولون إن كلمة الكوثر في اللغة تعني الخير الكثير، الكوثر الخير الكثير، يعني من الكثير، كوثر من الكثير. فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر يعني إنا أعطيناك الخير الكثير. فأهل التفسير مختلفون، هل المراد به الحوض، أو المراد به الخير الكثير، أو المراد به النهر الذي في الجنة، وتعلمون أن النهر الذي في الجنة بمسمى الكوثر يختلف عن إيش؟ عن الحوض، لأن النهر هو الذي يصب، في الحوض. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أشار إلى أنه لا خلاف بين هذه الألفاظ، يعني قولهم هو الحوض أو الخير الكثير أو النهر الذي في الجنة، قالوا لا تنافي، بين هذه المعاني. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل هذه الأشياء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه مبتسما. قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال يعني من؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء في السماء فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الشاهد من هذا الحديث قوله نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير وهو حوض ترد عليه أمتي، هذه الثلاثة نهر وعده الله نعم وفيه خير كثير أو عليه خير كثير وهو حوض. إذن الذين فسروا الكوثر بأنه الحوض يوافقون هذا الحديث نعم، والذين فسروه بأنه الخير الكثير يوافقون هذا الحديث، والذين فسروه بأنه النهر في الجنة يوافقون أيضا هذا الحديث. إذن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر يراد به حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد تفسير الكوثر بالخير الكثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وسئل سعيد بن جبير وهو الراوي عن ابن عباس سئل فقيل له إن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة يعني أنه ليس الحوض، قال إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد ابن جبير النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فهو يوافق إذن يوافق الحديث. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وتفسيره بالخير الكثير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسره بالنهر أيضا. إذن عن ابن عباس تفسيرين، تفسير أول أنه الخير الكثير والتفسير الثاني أنه النهر وإذا لا تنافي بين هذه الروايات جميعا. إذا هذا هو الدليل الأول من الأدلة الدالة على إثبات الكوثر. الثاني من السنة والسنة الأحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الحوض. الأحاديث الواردة في إثبات الحوض نقل بعض أهل العلم أنها من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع نعم يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب نعم عن مثله إلى منتهى السند نعم من مبدأ السند إلى آخره، فهذا هو الحديث المتواتر. يقولون أحاديث الحوض هي من هذا وأشار الحافظ بن حجر إلى هذا في قوله نعم مما تواتر حديث من كذب يشير بذلك إلى حديث من كذب علي متعمدا ومن بنى لله بيتا واحتسب نعم ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض إذن على كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن الحوض نعم مما تواترت فيه الأحاديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال السيوطي رحمه الله جاءت رواية الحوض من طريق 50 صحابيا، من طريق 50 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم. نعم، هذا كلام السيوطي رحمه الله. وقال القاضي عياض وتبعه القرطبي في ذلك أن حديث الحوض رواها ما ينيف على 30 من الصحابة، منها في الصحيحين ما يزيد على 20، في الصحيحين ما يزيد عن 20 حديثا جاءت في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيرهما بقية ذلك، يعني في غير الصحيحين من الكتب، من الكتب سواء كانت السنن أو المسانيد. وقد استقصى طرق أحاديث الحوض الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر كتابه البداية والنهاية. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية استقصى أحاديث الحوض وجمع طرقها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال بعد أن ذكر من نقل هذه الطرق، ذكر الحافظ فتح من نقلوا هذه الطرق كالنووي، نعم، والقاضي عياض وابن القيم وغيرهم، قال الحافظ رحمه الله تعالى وزدت عليهم أجمعين، وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة على 50، فزادت العدة على 50. ثم قال رحمه الله تعالى أي الحافظ، قال وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابيا، وصلها إلى رواية 80 صحابيا. وإن كان كلام الحافظ رحمه الله تعالى هنا لا يلزم من